الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، فهذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 26 بعد 106، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 3 من شهر رجب لعام 45 و400 ألف، وهي مع رسالة تدبرات ابن القيم رحمه الله تعالى من تفسيره رحمه الله. وسنبدأ سورة الأنفال. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أخبر سبحانه أنه قطع عنهم مادة الاهتداء، وهو إسماع قلوبهم وإفهامها ما ينفعها.
الله أكبر. إسماع ماذا؟ القلوب ولا الأذان؟ لأن العبرة بسماع القلوب لا بسماع الأذان، ولهذا الله عز وجل قال: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فسماع الأذان سماع تقوم به الحجة، وسماع القلوب سماع تفهم به الحجة. سماع الأذان سماع تقوم به الحجة، فمن سمع وبلغته الحجة قامت عليه ولا عذر له بعد السماع. لكن ليس كل من سمع الحجة فهم الحجة، أي فهم الانقياد، فهم الاتباع، فهم التبين، وإنما سماع الحجة شيء وفهمها شيء. فما الذي يلزم لإقامة الحجة؟ سماعها أو فهمها؟ سماعها. أما فهمها فلا يلزم، لأنه لو كان لا أحد تقوم عليه الحجة وتنقطع عنه معذرة إلا إذا علم أنه على الباطل، وأن الحجة حجة حق، لو كان كذلك لقل من قامت عليه الحجة. فإن كثيرا من الناس لا يفهم ذلك، بل يحسب أنه يحسن صنعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إذن ما علموا أنهم ضلوا؟ والله عز وجل قال: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله عز وجل قال: ويحسبون أنهم على شيء. فإذا هناك سماع وسماع، سماع آذان وسماع قلوب. سماع آذان تقوم به الحجة، فمن بلغته الحجة فقد قامت عليه. قال الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ. قال العلماء، قال السلف محمد بن كعب القرظي وغيره: فمن بلغته، من سمع القرآن فكأنما، أو من بلغه القرآن فكأنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع الحجة فقد قامت عليه. أما سماع القلب فهو فهمها، تدبرها، الانقياد لها، هذا الإجابة. ولهذا يقول المصلي الإمام: سمع الله لمن حمده، ويقول المصلي: سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. والله عز وجل قال ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إلي أفأنت تهدي العمي، وقال سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالبصر الحقيقي النظر الحقيقي الذي ينفع وهو البصيرة، والسماع الحقيقي الذي ينفع هو الانقياد، والقلب الذي يعي هو الذي يعي الحجج. قال سبحانه عن الكفار لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فهنا سماع القلب فهمه واستجابته وإذعانه هو الأساس. فهذا الذي يحصل به ماذا؟ هذا الذي يحصل به الانقياد والاتباع. أما الآذان فقد تسمع وقد لا تفهم ولا تعي ولا تنقاد. ولهذا الكفار سمعوا لكن ما اتبعوا، سمعوا وفهموا البيان، فهموا البيان، فهموا معنى الحج، لكن لم يفهموا فهم الانقياد، إنما فهموا فهم البيان، فهم الدلالة، لكن فهم الانقياد الذي تقوم به الحجة لم يفهموه. ومما دل على أنهم فهموا قول الله سبحانه وتعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ما مراد النبي من الدعوة إلى التوحيد؟ مراده إفراد الله عز وجل بالعباد، إفراده سبحانه وتعالى بالتأله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا في شعير مجنون. يبقى حتى تقوم الحجة لابد من البلاغ، لأنذركم به ومن بلغ، حتى تقوم الحجة لابد من بلاغ الحجة الرسالية. قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسل وشير منذرين إلا يكون الناس عليه حجة. يبقى هذا الذي تقوم بالحجة على الناس، لكن وصلك الحق قامت الحجة عليه. إن قدت أو لم تنقد تقول أنا لا أعلم أنك على الحق، أنا الذي على الحق وأنت على الباطل، دعك من، طالما قامت حجة بشرطها وقامت حجة رسالية وقامت على الدليل ليس باللازم أن تفهم أنني على الحق وأنت على الباطل، ليس باللازم. وإلا ما أحد يكون تقوم عليه الحجة لازم يعترف أنه على الباطل وأنت على الحق، لا ما هو بلازم. الكفار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم في حق النبي ساحر مجنون كذاب، ما قالوا أنت على الحق ونحن على الباطل، وإن كان منهم من يعلم ذلك لكن ليس باللازم. هذا ليس باللازم، وهذا معنى كلام العلماء يا أخوان، هذا معنى كلام العلماء بأنه لا يلزم فهم الحجة، يعني فهم الانقياد وليس فهم الدلالة وليس فهم البيان. فهم الدلالة فهم البيان هذا لابد إيه؟ هذا لابد منه، هذا لابد منه. يعني لو أن أعجميا قرأت أنا عليه القرآن ولا يعرف ما في القرآن وما تقوم الحجة عليه، لابد أن آتي له بمترجم يترجم له المراد حتى يفهم. قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه ليبين لهم. وقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فبعدما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الله يا الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله ورسوله ولتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نعم.
وهو إسماع قلوبهم وإفهامها ما ينفعها لعدم قبول المحل.
تمام، انتبه، لعدم قبول المحل. يبقى نتيجة عدم قبول المحل نتيجة زيغ القلب، لم يفهم الانقياد، لم يفهم الانقياد نتيجة عدم قبول المحل. لكن لو المحل قابل، لو القلب مقبل لأفهمه الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إنما هؤلاء زاغت قلوبهم. نعم.
فإن الرجل إنما ينقاد، قال لعدم قبول المحل فإنه لا خير فيه، فإن الرجل إنما ينقاد للحق بالخير الذي فيه والميل إليه والطلب له ومحبته والحرص عليه والفرح بالظفر به. وهؤلاء ليس
اعرفوا هذا يا اخوان اخواني، الفهم رزق، الانقياد منحة، الهداية جزاء، والعمل الذي يستحق به العبد ذلك قبول، انقياد. هذا علامة الجودة، علامة نحن سلفي. لا يمكن إن شاء الله حتى أموت بإذن الله شيئا آخر كذا، فقد والله شوية عيال تلقى قبل وبتاع كذا يقعد يصور ويعمل وخلفيات وأصوات، ولكن إحنا الله المستعان. آه والله هو كذا بنا 20 سنة هنا. نعم أظن أنتوا عارفين كذا، ده معروف يعني مش محتاجة ترجمة، بس بنذكركم بس حتى لا تنسى. هل نشغل بهذا ولا بالشرح مش عارف. يبقى إذن هذه مكافأة، مكافأة الهداية، مكافأة أن يكون المحل قابلا، مكافأة التوفيق، مكافأة التيسير. طب في عمل لابد أن يصل الإنسان به إلى ذلك، ما هو؟ إقباله، إنابته، دعاء الله عز وجل أن يفهمه. اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم آدم علمني. قال سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان. فالإنسان إذا أقبل على الله وعلم الله فيه سبحانه وتعالى محبة للحق وفقه للحق. ومن هنا كان دعاء النبي بالليل يا أخواني ماذا هو؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الفهم رزق عظيم، رزق عظيم الفهم هذا منا. وبهذا يزول الإشكال عند كثير منا حينما يقول يا أخي الأخ الفلان هذا درس وراح للمشايخ وجاء وأخ مخه جيد، لماذا يا أخي لا يستوعب؟ لماذا لا ينقد يا أخي؟ الشيخ فلان ده عنده وعنده، والشيخ علان عنده وعنده، ودرس عند مشايخ ولقوا مشايخ، ومع ذلك سبحان الله غير قابل، المحل غير مؤهل، الأخ فلان المنتكس غير مؤهل. بس الشيخ ده كان تحت المكتب، ده كان تحت، هذا هو تحت، لكن الله أعلم بمن يكلم في سبيله. لكن هذا لو عند استحقاق، هذا لو عند أصلا هذا لو عند إنابة حقيقية ما أخزاه الله، لكن فيما يبدو للناس. لهذا لا تتعجب، لا تتعجب من واحد ينتكس، لا تتعجب من واحد ما يفهم، لا تتعجب من واحد تذكر له الحق آلاف المرات مئات المرات وهو لا يتحرك، يزول عجبك. إياك تتعجب من هذا، أنت تتعجب كتعجب عام، لكن ما تشك أولاد أو ما كان لا جواب عليه. علم الله فيهم خيرا لا أسمع، لا علم الله فيها. الأخ اللي فيه خير هتجد على السنة، اللي ما على السنة هذا ما في خير، ما في خير، لا تغتر لا الدمعة ولا تصح اللسان ولا أقسم بربي أن الحق لو ضاريت. دعوكم من هذا، الحق واضح أمامكم، الحق بالكتب، الحق ليس هو كلام ابن تيمية، الحق ليس هو كلام ابن عبدالوهاب، الحق قديم، الحق قال الله قال الله. هذه محاكمات إلى أمور ظاهرة، إلى أمور يفهارس في كتب أهل السنة والجماعة. هذا هو الحق، لكن الحق هو بس عليك الحق اللي ما يفهمه إلا ابن تيمية، ولا نحتاج الشاطبي، الشاطبي اللي أفهم لي ولا مرة الخوج على المتن المرونة، الشطيب ده هجيبه عشان يفهم لي الامر بالاجتماع ونبذ الفرقه. ما هو ده الخلاف اصلا، هو الخلاف ايه؟ ده خلاف فهارس كتب. لو علم الله فيك خيرا لهداك ولا اسمعك ولا وفقك، لكن الله ما علم، الله علم انه ليس المحل قابل وليس واهل لذلك. لهذا لا تتعجبوا، لا تتعجبوا. الاخ فلان الاخ علان دول اصحاب هوى، دول لو طالبون لهدى لوجدتموهم اسبق منكم إلى الحق والإنقياد. ليس كل واحد يكون عنده ذكاء يكون عنده ذكاء، ولا كل واحد عنده يكون عنده فهوم أو فهوم يكون عنده علوم. ما كل أحد يحفظ يفهم، ولا كل أحد يفهم ماذا؟ يفهم الحجة ويفهم فهم الانقلاب أو فهم البلاء، ما كل أحد يكون هكذا. ولكن كما قلنا هذا إنما يكون للقلوب المؤهلة، للقلوب التي لها محل. فمن كان قلبه محلا للقبول وفقه الله وأفهمه الله سبحانه وتعالى، لأن الفهم عن الله ورسوله هذا من أعظم الرزق. فلهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الرجل إنما ينقاد الحق بالخير الذي فيه والميل إليه والطلب إليه ومحبته والحرص عليه والفرح بالظفر به. نعم، وهؤلاء ليس في قلوبهم شيء من ذلك، ليس في قلوبهم شيء من ذلك. إذن لا تتعجب من هذا، ها، ولا تشك في هذا الطريق. الأخ فلان هذا أسبق منك، الأخ فلان أفضل منك، الأخ فلان أحفظ منك، الأخ فلان هذا حرب عليك، حرب على السنة، لأنه ليس مؤهلا لذلك، ليس مؤهلا لذلك. نعم، الطريق واضح. ولو شوف، ولو أنك على الحق فقط، لو ما في أحد في جمهوريتك ولي على الحق إلا أنت، ما تشك، لأن الحق ليست أمارته الجمع، أمارته الجماعة وليس الجمع، والجماعة ليست الجمع، الجماعة ما وافق الحق حتى ولو كنت وحدك. هذا الجماعة، معنى الجماعة ما وافق الحق، ليس الجمع من الناس أن يكونوا 3, 5, 100, 1000، لا، الجماعة ما وافق الحق. لهذا لا يشك الإنسان في الطريق أبدا. نعم،
فوصل الهدى إليها ووقع عليها كما يصل الغيث النازل من السماء ويقع على الأرض الغليظة العالية والتي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فلا هي قابلة للماء ولا للنبات.
فالماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة. هذا القطعة الأولى قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، الأخرى إنما هي أجادب، أمسكت الماء ولم تنبت كلى، انتفع الناس بها، زرعوا وسقوا وكذا، والثالثة إنما هي القيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت ماذا؟ ولا تنبت كلى. فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فالقلوب أودية، وكل واد يسيل بقدره. قال الله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، بالحجم، في وادي كبير يستوعب الماء الكثير، في وادي وسط، في وادي قليل، في وادي مقطع وضعيف، على حسب. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بتاع أحذية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. ولهذا يا إخواني أكثر ما نقرأ في القرآن لإنزال الماء على والغيث على الأرض إنما هو مثل يضربه الله عز وجل للقلوب. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات. هذا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذه كلها أمثلة ل القلوب. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. فالقلوب أودية وأوعية، إن كانت صالحة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وإن كانت غير ذلك ردت هذا ولم تفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الفهم عن الله ورسوله رزق عظيم، رزق عظيم، الفهم عن الله ورسوله والانقياد لقال الله قال رسوله هذا رزق عظيم لا يؤتاه إلا من هو أهل لذلك، إلا من هو أهل لذلك. بل طبع الله عليه بكفره أم على قلوب أقفلها، ختم الله على قلوبهم. نعم،
فالماء في نفسه رحمة وحياة ولكن ليس فيها قبول له.
نعم،
ثم أكد الله هذا المعنى،
يعني نفس الماء فيه في رحمة وحياة، بشرا بين يدي رحمته، في رحمة. الماء نفسه جعل الله منه كل شيء حي، لكن لماذا لم يحيى قلبه بالماء؟ لأن الماء هذا ماء الوحي، والقلب ما يتفاعل ولا يؤتي ثمرته إلا إذا كان محلا قابلا. عندك بدرة صالحة وعندك ماء الله يجعل منه كل شيء حي، لكن ما عندك أرض جيدة في أرض مالحة هتخرج النبتة يا أخوان؟ يبقى حتى تخرج لابد من إيه؟ من التكامل هذا، ماء صالح، بذرة جيدة، أرض قابلة. حينئذ ماذا ستجد؟ ألا الثمرة. لكن إذا تخلف شيء من هذا ما يصلح، الأرض طيبة ولكن البذرة غير جيدة ما تنبت، بذر وأرض ولكن ما في ماء ما تنبت. نعم.
ثم أكد الله هذا المعنى في حقهم بقوله ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فأخبر أن فيهم ما عدم القبول والفهم آفة أخرى وهي الكبر والإعراض.
يعني ولو حتى فهموا لن ينقادوا، اللي هو بقى الصنف الايه وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، تعرف هذا، ولكن من قاد؟ يبقى لو أسمعهم لو أفهمهم يعني من قاد؟ نعم. يبقى عارف أن هذا هو الحق، عارف أن هذا هو الحق لكن لم ينقد لذلك. يبقى في صنف لم يتبين له أن ذلك هو الحق، وفي صنف تبين له ولم ينقد الحق. ولو أسمعهم لتولوا معرضون. يبقى الأول ولو علم الله فيهم الخير لأسمعهم، طيب أي فهموا المراد وفهموا أن هذا هو الحق وهذا هو الباطل. طيب ولو أسمعهم فهموا أن هذا الحق وأن هذا باطل لتولوا عنه معرضون. يبقى في آفتان، آفة تنتج من عدم التبين وآفة تنتج من عدم ماذا؟ القبول والإنقياد. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. نعم.
فلو فهموا لم ينقادوا،
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم.
فلو فهموا لم ينقادوا ولم يتبعوا الحق ولم يعملوا به، فالهدى في حق هؤلاء هدى بيان وإقامة حجة.
تمام.
لا هدى توفيق وإرشاد.
نعم. لا هدى توفيق ورشاد، يعني ليس إرشاد، إرشاد نجعله في الأولى. فالهدى في حق هؤلاء هدى بيان وإرشاد وإقامة حجة، لا هدى توفيق ورشاد، لأن هو هذا الرشاد، الرشاد التوفيق والاستجابة، الإرشاد الدلالة. فيبقى الهدى اللي في حقهم الدلالة ولا الإنقياد؟ الدلالة. فنخليها الإرشاد في الأولى يكون هدى بيان وإرشاد وإقامة حجة، لا هدى توفيق ورشاد أي استجابة بها يكون من الراشدين. فلم يتصل الهدى في حقهم بالرحمة. يا الله، كلام ابن القيم، كل كلمة مبحث، كل كلمة حلقة تجعلها في أذنيك. فلم يتصل الهدى، لم يتصل الهدى وهو الوحي في حقهم بالرحمة وهي هدايتهم وفهمهم وانقيادهم. ولو أن الله رحمك لاتصل الهدى بالرحمة، أي فهمت وعلمت واتبعت وانقدت، لكن المحل غير إيه؟ قابل. ولهذا ليس لأحد حجة على الله يوم القيامة. أنت ما تقول الله ظلمني، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. نعم.
وأما المؤمنون فاتصل الهدى في حقهم بالرحمة، فصار القرآن لهم هدى ورحمة، ولأولئك هدى بلا رحمة.
هدى بلا رحمة، كيف هدى؟ دلالة وإرشاد بلا رحمة. وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. الهدى المذكور في هذه الآية إيه؟ نعم، الآية شملت النوعين. وأما ثمود فهديناهم دليلناهم أرشدناهم فاستحبوا العمى على الهدى، الانقياد والاتباع. نعم.
والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة.
الله أكبر، الله أكبر. ليه؟ والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمن عاجلة وأجلة، فبها آمنوا وبها سيدخلون الجنة. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله
لا نفرق بين الرحمة العامة والخاصة، الرحمة العامة والخاصة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، ومن رحمته أنه يرزق الكافر وأنه يمهل الكافر وأنه أما الرحمة الخاصة فهي خاصة بمن؟ بالمؤمنين، هي خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين رحمة الخاصة، وفي الآخرة خاصة بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة.
أنا ما أقول لكم ابن كلام قيم، كل كلمة حقيقة تربية، كل كلمة علم، كل كلمة هداية، بس الإنسان يأخذها إخوان ينتفع بها وبعدين يحولها إلى مشاريع. إخوان الإنسان يحول الكلمة إلى مشروع، الكلام يحوله إلى مشاريع. كما قلنا كلام ابن القيم هذا يعتبر متن، يعتبر متن، أول ما قرأنا يعتبر متن، هذا متن حول قول الله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعوا لتولوا معرضون. هنا ماذا يقول؟ الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، دي الحياة النافعة. حياة نافعة تساوي استجابة لله ورسوله. اللي ما عنده استجابة لله ورسوله، اللي ما عنده علم أصلا بقال الله قال الرسول وهو متبع لقال وقال الرسول، ليس حتى حياته نافعة. الناس أحياء وأموات، لكن حسابات الناس من الحي ومن الميت؟ الحي اللي ما فارقت روحه جسده. طب والميت الذي فارقت روحه جسده؟ هذا الحي والميت عند كل الناس. الميت يقول هذا والمؤمن يقول هذا. أما عند أهل الإيمان فالحقيقة من الحي؟ من فارقت الحي، من لم تفارق روح ووحي ونور القرآن قلبه، هذا هو الحي. أو من كان ميتا فأحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كتاب الإيمان. فمن لم يفارق الوحي قلبه، من لم يفارق نور القرآن قلبه، هذا هو الحي. طيب والميت؟ الميت الذي فارق الوحي قلبه فلم يعد مغذيا له ولم يعد مادة هداية له. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. نعم.
فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له.
الله أكبر. نعم.
وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات فالحياة الحقيقية.
نعم. كما قلنا وحي بالاعتبار إيه؟ الاعتبار بقى اللي يشارك فيه جميع الخلق، يعني لم تفارق روحه جسده، ده هو الحي. حياة بهيمية، إيه الفرق؟ بل إن من الناس من هو كالأنعام بل أضل من الأنعام. نعم.
فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا.
الله.
وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان.
نعم يا أخواني، شوف احنا بنقرأ ابن القيم، ابن القيم مات صح؟ فارقت روحه جسده، لكن ترك يا أخوان ميراثا به صار من الأحياء. معنا حي نتعلم منه ونسترشد منه، ونحن في ميزان حسنات الآن، ونحن نقرأ ونحن نتعلم ونحن ننقاد. صار الآن يا أخواني ماذا؟ نتعلم منه. هؤلاء أموات فارقت أرواحهم جسومهم، أحياء لم يفارق هديهم قلوبنا، ولم يفارق هديهم حلقنا، لهذا هم أحياء. من مشايخنا؟ هؤلاء الأموات. سبحان الله، من السبب في ذلك؟ من الذي يفصل بيننا الآن لو اختلفنا؟ هؤلاء الأموات، هؤلاء الأموات يفصلون بيننا سبحان الله بعلم وفقهم. هذا من نعمة الله عز وجل، طالت حياتهم، فهؤلاء أموات أحياء. نعم، وكم من الناس أحياء وهم من الأموات. نعم،
ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة الحقيقية يا أخوان، الحياة الحقيقية. نعم،
فإن كان ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، في واحد حياته فيها حركة ضعيفة كحركة المذبوح، حيه تزبط به أحكام، لكن حركة مذبوح ليس حركة ينتفع به انتفاعا عظيما. في واحد حياته في غرفة إنعاش، في واحد حياته في العناية المركزة، في واحد حياته في العنبر، في واحد حياته يغسل كلى، في واحد حياته كذا، تختلف الحياة. كذلك أيضا حسب ما عندك، حسب ما عندك من الهداية، تكون أنشط الناس وأحسن الناس وأشرح الناس صدرا وأطهر الناس قلبا وأيقن الناس منهجا وأصبر الناس على الاستجابة. فالناس يعطون من هذا على حسب توفيق الله سبحانه وتعالى لهم. نعم،
وفي الآية سر آخر، وهو أنه جمع
من حيث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأه يصلي فدعاه فلم يأتي حتى فرغ من صلاته، فلما فرغ من صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تأتي يعني؟ قال كنت في صلاة يا رسول الله. قال ألم تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. نعم،
وفي الآية سر آخر، هو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به، وهو الاستجابة، وبين القدر، وبين القدر والإيمان به، فهو كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
يقصد إيه؟ يقصد وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تتمة الآية يا أيها الذين من استجيبوا له ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، لمتعلق بالشرع والأمر، ودعاكم لما يحييكم يعني بالشرع، لما يحييكم حياة القلوب، فتحيون في الآخرة بها حياة النعيم، حياة النعيم. طيب، واعلموا أن الله يحول بين المرء والقلب، ده أمر قدري وليس أمر شرعي، قدري، فالله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وبين القلب بما عنده، وهو على كل شيء قدير، وبين القدر والإيمان به. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشر، وذلك بما عنده. هل تفسير الآية؟ وذلك بما يكون عنده من ماذا؟ وذلك بما يكون عنده من أمور استوجبت ذلك، أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول قلوب بينه وبين ما تشتهي، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء قام ومن شاء زاغ. ولهذا كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومقلب القلوب وكذا. فقيل لرسول الله، قالت له زوجه ما أكثر ما تقول هذا يا رسول الله؟ قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. وفي الآية سر آخر، وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به، هو الاستجابة، وبين القدر والإيمان به، فهو وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فهو كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم،
وتأمل كيف أخبر عن حيولته بين المرء وقلبه بعد أمره بالاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كيف تجد في ضمن هذا الأمر والخبر أن من ترك الاستجابة له ولرسوله حال بينه وبين قلبه عقوبة له على ترك الاستجابة.
الله لا يعاقب مقبلا، الله لا يعاقب منيبا، الله لا يعاقب تائبا ولو بلغ الذنوب عن السماء. الله يفرح به، الله يقربه، فمن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وتقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. بعض الإخوة يقول لي أنا كلما أريد حضور الدرس يحال بيني وبينه، أنا ما أدري لعل الله عز وجل يعاقبني. قلت الله يفرح بإقبالك، أنت اعزم بس، أنت ما عندك همة، لا يأتيك الشيطان يقنطك فوق إهمالك. يعني ما تأتي الدرس، أنا كلما أريد أن أتي يحصل شيء، كلما يحصل كذا، أخشى أن الله عز وجل يعاقبني. لو أن الإنسان صادق في أن يأتي مجالس العلم يعاقبه الله؟ أبدا، بالعكس، الله عز وجل إن تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا، وإن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. الله يفرح بتوبة العبد، لكن إذا حيل بينك وبين الفضل لا يمكن يكون مع واحد حريص، يكون عندك معاصي أقعدتك، يكون عندك هوى فتنك، إنما تريد فعلا بحق أن تقبل ويحال بينك وبين الإقبال، هذا مستحيل، هذا مستحيل، هذا لا يكون، هذا لا يكون. إنما قد تحصل أمور يعني قدرية، انشغالات عادية، موضع عقوبة. العقوبة من أتى بسببه، وأنت لن تأتي بسبب عقوبة، أنت أتيت بسبب رحمة لو كنت صادقا. الذي يريد أن يأتي، الذي يريد، إذا كان القوم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فكيف بأنيسهم؟ كيف بمن أرادهم؟ كيف بمن سالك طريقا يلتمس فيه علما؟ لا يأتي الشيطان يقول لك أنا والله الله يعاقبني، أنا ما أحضر الدروس ولا أستمع العلم ولا أسمع أهل العلم وكذا، الله عز وجل يعاقبني، أنا عندي معاصي، أنا عندي كذا. هذا لو أنك صادق، لو أنك صادق لا وجد هذا إن شاء الله، ولا شرح الله سبحانه وتعالى صدرك لذلك، ولا أعانك، أعانك وفقك. لكن إن وجدت هذا الصد وكذا فبسوء ما عندك وبمعصية قلبك، لكن لا يمكن يكون معها ماذا؟ أن يكون معها محاولة. نعم.
قال فإنه سبحانه يعاقب القلوب بإزاغتها عن هداها ثانيا كما زاغت هي عنه أولا.
الله
قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
ولهذا زاغ وأزاغ، فرق بين زاغ وأزاغ. فزاغ منك عمل، أزاغ هذه عقوبة. نعم.
كلام السعدي في الآية شيخنا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم، فإن الله
إياكم فإياكم
فإياكم قال فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم
تمام
فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك
يا الله
وتختلف قلوبكم.
نعم.
فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أن شاء، فليكثر العبد من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك.
الله الله. فإذا أعرض الإنسان عوقب. نعم.
قال تعالى
لكن ابن السعدي يقول فإذا أراد بعد ذلك حيل بينه، هل يريد إرادة جزيمة وحل بينه وبينها؟ لا. نعم.
قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم.
لكن هذا يشتهي، قد يشتهي إيمانا لا يتحرك له، قد يشتهي شيئا ولكن لا يتحرك له، لكن لو تحرك لكان الخير. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل. طيب حيل بينهم وبين ما يشتهون، هو يشتهي لكن هل عمل؟ وإلا لو الإنسان تاب إلى الله عز وجل قبل أن تبلغ روح الحلقوم لتاب الله عليه ووفقه لذلك، كائن من كان. اذهب إلى فرعون أنه طغى فقل له قول لدين لعله يتذكر أو يخشى. نعم هذا تفسير وحيل بينهم وبين ما يشتهون. لو اشتهى الإيمان وعمل له، لو اشتهى الهداية وعمل وسعى لها لوفقه الله. تابوا يا إخواني، وإنما يشتهي ولا يعمل، ما عنده سعي، ولا لو عنده سعي وعمل لوفقه الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يحول بين المرء والقلب، القلب إذا رضى لله بصدق ما حال الله بينه وبين ذلك. لكن هؤلاء ماذا؟ ما أتوا بالشرط الذي يحصل به التوفيق، ما أتوا بهذا الشرط. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي الإيمان والتوبة والرجوع إلى الدنيا.
ليه؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وجه كونهم يشتهون، مش وحيل بينهم وبين التوبة. نعتقد من كثير ممكن أو السعدي وحيل بينهم وبين ما يشتهون، لأن الإشكال ما هو؟ كيف يشتهون؟ يعني يريدون ويحال بينهم وبين ذلك. في فرق أن يشتهي ولا يعمل، وفي فرق وبينه وبين أن يعمل. إن عمل وفقه الله ولو قبل أن يغرغر. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نعم. ابن رجب يقول: قال الله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وفسر طائفة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز رحم الله بأنهم طلبوا التوبة حين حيل بينهم وبينها، يعني في وقت ليس وقت الإمكان، ليس في وقت القبول. قال الحسن: اتق الله يا ابن آدم، لا يجتمع عليك خصلتان: سكرة الموت وحسرة الفوت. سكرة الموت وحسرة الفوت ما لم يغرغر. أما من تاب بعد ماذا؟ في غير وقت الإمكان ما يقبل. ولهذا احنا عندنا من شروط التوبة ماذا؟ أن يتوب في وقت الإمكان. قال الفضيل يقول تعالى: ابن آدم، إذا كنت تتقلب في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي فاحذرني، لا أصرعك بين معاصي. هات ابن كثير
الطبري شفنا
الطبري
ذكر عن مجاهد، قال مجاهد: قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال من الرجوع إلى الدنيا ليتوبوا.
نعم.
وذكر عن قتادة
يعني كان بعد الأخيرة. نعم.
كان القوم يشتهون طاعة الله أن يكونوا عاملوا بها في الدنيا حين عاينوا ما عاينوا.
نعم.
وذكر قولا آخر يعني الشهوات الدنيا.
أيوه. أذكر قول شهوات.
قال: وقال آخرون: معنى ذلك وحيل بينهم وبين ما يشتهون من مال وولد وزهرة الدنيا. وذكر ذلك عن مجاهد أيضا وابن زيد. وابن زيد قال مجاهد: من مال أو ولد أو زهرة. قال ابن زيد: قال في الدنيا التي كانوا فيها والحياة. ثم قال: وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك لأن القوم إنما تمنوا حين عاينوا من عذاب الله ما عاينوا، ما أخبر الله عنهم أنهم تمنوا وقالوا آمنا به.
وإنما اخترنا،
قال: وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك لأن القوم إنما تمنوا حين عاينوا من عذاب الله ما عاينوا،
يعني بعد خروج وقت الإمكان. نعم.
ما أخبر الله عنهم أنهم تمنوه وقالوا آمنا به، فقال الله: وأن لهم تناوش ذلك من مكان بعيد.
يعني وقد تناول. كفروا تناول ذلك. نعم.
وقد كفروا من قبل من وقد كفروا من قبل
من
ذلك
قبل وقذفون بالغيب مكان بعيد.
وقد كفروا من قبل ذلك في الدنيا، فإذا كان ذلك كذلك فلأن يكون قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون خبرا على أن عن أنه لا سبيل لهم إلى ما تمنوه أولى من أن يكون خبرا عن غيره.
نعم. نعم. هات بن جوزي قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي منع هؤلاء الكفار مما يشتهون. وفي ستة أقوال: أحدها أنه الرجوع إلى الدنيا قاله ابن عباس، والثاني الأهل والمال والولد قاله مجاهد، والثالث الإيمان قاله الحسن، والرابع طاعة الله قاله قتادة، والخامس التوبة قاله السدي، والسادس حيل بين الجيش الذي خرج تخريب الكعبة وبين ذلك بأن خسف بهم قاله مقاتل. نعم. فهذا من المعاني أن العبد يحال بينه وبين ما يشتهي إذا كان لم يأتي بالسبب المشروع، فقد يريد إيمانا ولا يتحرك له، لا يتحرك له ولا يعمل به، وقد يريد ذلك في غير وقت الإمكان بعدما خرج الوقت. نعم.
ذكر السيد.
نعم. هذا من الأقوال لو رد. نعم.
بعد اي نعم صحيح كاذبون فانهم لو رجعوا لعملوا صالحا. نعم هذا كله يدخل فيها من حمل على الاخره ان ذلك القول يقول من في الاخره يحمل على هذا. والذي يظهر والله اعلم ان الاقرب في السياق قد حيل بينهم وبين ما يشتهون هذا يرجع الى عدم تحقق ارادوا توبه ولكن لم يحققوا شرطها. نعم بسبب عدم إيمانه هي عقوبة لا شك ما هي عقوبة ما هي عقوبة حيل بينهم وبين شنو هذه عقوبة أن الله يحب المرء وقلب هذه عقوبة لكن احنا نبين السبب حتى لا يفهم واحد أنه يريدون إرادة صادقة إرادة جادة للإيمان للتوبة والله يحل بينه وبينهم هذا مستحيل هذا الممنوع. نعم
ذكر السائل شيخنا كذلك في قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
نعم
قريب من هذا المعنى.
نعم
قال فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بها فإنه من المكذبين الضالين الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم مسلمون أي منقادون لأحكامه وذلك حين ينكشف الغطاء وتظهر أوائل الآخرة ومقدمات الموت فإنهم في أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون وقد فات وقت الإمكان ولكنهم في هذه الدنيا مغترون.
نعم نعم
قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإشارة هذه الآية أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وحقيقة ما جاء به إذا كان في القلب فإن الله لا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة.
الله أكبر. فإشارة هذه أن محبة الرسول وحقيقة ما جاء إذا كان في القلب فإن الله لا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا كان
وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في القلب مانعا من تعذيبه فكيف بوجود الرب تعالى في القلب؟ فهاتان إشارتان.
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني المنع من العذاب العام لأن الله لا يعاقب هذه الأمة بعذاب عام يده بأولها وآخرها وكذا يعني الكفار بعذاب عام فهذه من موانع العذاب العام وأنت فيهم هذا مانع وهم يستغفرون إن تابوا فهذا مانع فإن من تاب لا يعذب. نعم
آية تفسير الآية.
نعم فهذا من موانع العذاب أن يكون الرسول فيهم هذا واحد. الثاني ماذا؟ أنهم يستغفرون لأن من تاب تاب الله عز وجل عليه.
ذكر ابن الجوزي
وقيل في هذا السفر لو صدر حقيقة وقيل فيما يظهرونه. نعم
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم في المشار إليه قولان أحدهما أهل مكة وفي معنى الكلام قولان أحدهما وما كان الله ليعذبهم وأنت مقيم بين أظهرهم. قال ابن عباس لم تعذب قرية حتى يخرج نبيها والمؤمنون معه. والثاني وما كان الله ليعذبهم وأنت
فهذا
حي
فهذا منع أول.
والثاني وما كان الله ليعذبهم وأنت حي قاله أبو سليمان. والثاني أن المشار إليهم المؤمنون والمعنى وما كان الله ليعذب المؤمنين بضرب من العذاب الذي أهلك به من قبلهم وأنت حي ذكره أبو سليمان الدمشقي. إلى أن قال قوله تعالى وما كان الله معذبهم ويستغفرون ذكر خمسة أقوال. قال أحدها وما كان الله معذب المشركين وفيهم من قد سبق له أن يؤمن رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس واختاره الزجاج. والثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله فإنهم كانوا يلبون ويقولون غفرانك وهذا مروي عن ابن عباس أيضا وفيه ضعف لأن استغفار المشرك لا أثر له في القبول. والثالث وما كان الله معذبهم يعني المشركين وهم يعني المؤمنين الذين بينهم يستغفرون روي عن ابن عباس أيضا وبه قال الضحاك وأبو مالك. قال ابن الأنباري وصفوا بصفة بعضهم، لأن المؤمنين بين أظهرهم، فأوقع العموم على الخصوص، كما يقال قتل أهل المسجد رجلا وأخذ أهل البصرة فلالا، ولعله لم يفعل ذلك إلا رجل واحد. والرابع ما كان الله معذبهم وفي أصلابهم من يستغفر الله، قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: فيكون معنى تعذيبهم إهلاكهم. فالمعنى وما كان الله مهلكهم، وقد سبق في علمه أنه يكون لهم أولاد يؤمنون بالله ويستغفرونه، فوصفهم بصفة ذراريهم، وغلبوا عليهم كما غلب بعضهم على كلهم في الجواب الذي قبله. والخامس أن المعنى لو استغفروا لما عذبهم الله، ولكنهم لم يستغفروا فاستحقوا العذاب. وهذا كما تقول العرب: ما كنت لأهينك وأنت تكرمني، يريدون ما كنت لأهينك لو أكرمتني، فأما إذا لست تكرمني فإنك مستحق لإهانتي. وإلى هذا القول ذهب قتادة والسدي، قال ابن الأنبري: وهو اختيار اللغويين. وذكر المفسرون في معنى هذا الاستغفار ثلاثة أقوال، وذكر الثلاثة.
نعم، فالمعنى الخامس قريب من المعنى الأول، وهما أقرب الأقوال. وما كان الله معذبهم يستغفرون، يعني لو أتوا بالاستغفار لما عذبهم، فالاستغفار مانع من العذاب، ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم مانع من العذاب، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم حائلة بين الناس وبين العذاب العام. فالله عز وجل لا يعذب هذه الأمة عذابا عاما. نعم،
ابن القيم شيخنا في القول الأول هذا أفسر: وأنت فيهم،
ولذا الله أعطاه ألا يأخذوا مسألة بعامة وكذا، ولا يأخذوا أهلكم يعني يتم بعد من فوقهم، فاستجاب الله له، إنما دعاه أن لا يجعل بيسهم بينهم شديدا فمنعنيها. هذا تجد التناحر والاختلاف والتنازع. نعم، قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم،
فسر شيخنا. نعم، وأنت فيهم.
نعم، كان فيهم أمانة النبي والاستغفار. نعم،
قول شيخنا في الأول يقول: وأنت فيهم، فسره في قلوبهم، يعني محبتك في قلوبهم.
هذا إذا عاد الضمير إلى أهل الإيمان، يعني هذا يكون فيها إشارة، ولهذا قال إشارة، يقول إشارة، فهاتاني إشارتان. فإشارة هذه الآية يعني ليس المنطوق، إشارة هذه الآية أنا محبة رسوله وحقيقة ما جابه، إذا كان في القلب فإن الله لا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني إذا كان وجوده البدني حائل بين هذا وبين العذاب، فكيف إذا كان وجود إيمان وجود قلب وجود محبة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك وجود الرب سبحانه وتعالى؟ فلا يعذب الله من كانت محبة الرب في قلبه ومحبة الرسول في قلبه. نعم،
وتأمل كيف يفهم منه أنه إذا كان وجود بدنه وذاته فيهم دفع عنهم العذاب وهم أعداؤه، فكيف وجود سره والإيمان به ومحبته ووجود ما جاء به إذا كان في قوم أو كان في شخص؟
الله أكبر، الله أكبر. أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأحرى؟ هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم، هذا الفهم، هذا الاستنباط، هذا الأخذ من خصوص اللفظ إلى عموم معناه. نعم،
معنى وجود السر يا شيخنا.
نعم،
معنى وجود السر هنا
ليس السر اللي هو المؤثر يعني بدون اختيار مثل سر الأولياء وكذا، لا، من الإيمان به والمحبة. نعم،
قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ناقض بين كون الفتنة وبين كون الدين كله، فكل منهما يناقض الآخر، والفتنة قد فسرت بالشرك، فما حصل به فتنة القلوب فهو إما شرك وإما من أسباب الشرك، وهي جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات.
وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله، دل هذا عليه، دل هذا على أن كون الدين لله لن يكون مع كون الفتنة. عندنا كونان: كون الفتنة وكون الدين لله، لا يجتمعان، فإذا كانت فتنة ما كانت دين الله، وإذا كانت دين كله لله ما كانت فتنة، لا يجتمعان. هذا معنى كلامه ناقض بين ناقض بين كون الفتنة وبين كون الدين كله لله عز وجل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن كانت فتنة ما كان الدين كله، ولو كان الدين كله لله ما كانت فتنة. وما الفتنة؟ الشرك ووسائل الشرك. والمعاصي تستطيع أن تقول ترجع بصفة عامة إلى الشرك ووسائل. حتى الزنا شرك، حتى القتل شرك. كيف ذلك؟ من وجه، وهو أنه إذا كان التوحيد كاملا فإن العبد لا يزني، فإن العبد لا يقتل وهو يعلم أن الله يراقبه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يزني زنا حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حسابه وهو مؤمن. لو في مراقبة، وهذه متعلقة بالتوحيد، لو في مراقبة كاملة منعت من زنا، منعت من قتل، منعت من المعاصي. الأمر الثاني أن الشرك هنا هو تعلق القلب بغير الله تعلقا أفضى به إلى معصية، مثل ما قال النبي تعيسى عبد الدرهم، تعيسى عبد الدينار، تعيسى عبد الخميرة، تعيسى عبد الخميصة. فلا تخلو المعاصي من وجه شرك. ولهذا يمكن أن نقول جميع المعاصي داخلة في الشرك، هذا بالعموم. لكن بالخصوص فسر العلماء بين، فرق العلماء بين الكفر وبين الشرك وبين المعصية. نعم. المهم أن الدين إذا كان الدين كله لله لم يكن في القلب فتنة، إنما تقع الفتنة إذا وقعت الفتنة انزاح من الدين بقدرها. ولهذا لما جاء قال ابن عمر، لما قال له رجل ما منعك أن تقاتل؟ قال منعني أن الله حرم علي دم أخي. قال ليس الله عز وجل يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لا؟ قال قاتلنا حتى لن تكون فتنة، وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. نعم. يعني معاصي الأنبياء، مش فاهم معاصي الأنبياء. هذه صغائر تيبة منها. نعم.
قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أما اللام فهي لام التعليل على بابها، فإنها مذكورة في بيان حكمته في جمع أوليائه وأعدائه على غير ميعاد، ونصرة أوليائه مع قلتهم ورقتهم وضعف عددهم وعدتهم على أصحاب الشوكة والعدد والحد والحديد الذي لا يتوهم بشر أنهم ينصرون عليهم. فكانت تلك آية من أعظم آيات الرب سبحانه صدق بها رسوله وكتابه ليهلك بعدها من اختار لنفسه الكفر والعناد عن بينة فلا يكون له على الله حجة، ويحيى من حي بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن بينة فلا يبقى عنده شك ولا ريب، وهذا من أعظم الحكم. قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا،
كان انتصار المسلمين في بدر آية من آيات الله الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صدق ما جاء به. حتى إذا أصر الإنسان بعدها على الشرك فقد أصر بعد بيان عظيم وقيام حجة تنقطع معها المعذرة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم.
قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وإشارتها أنه إذا عاقب قوما وابتلاهم لم يغير ما بهم من العقوبة والبلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة، كما قال العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فإذا منع الكلب والصورة دخول الملك إلى البيت فكيف تدخل معرفة الرب ومحبته في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟
من يأتي بهذه يا أخوان؟ يا أخوان من لا يأتي بهذه؟ يعني سبحان الله من أفهمه. ولا يقال نريد دليلا عن المتقدمين وعبارة عن المفسرين الأوائل تقول مثل هذا. نقول نريد عبارة عن متقدمين في رد هذا المعنى في كونه صحيح. فطالما أن المعنى صحيح ويدخل في مفردات الآية قبل، ولهذا قلنا التوقيفية في المعاني، ولا يلزم أن تكون التوقيفية في الألفاظ، التوقيفية في المعاني. هذه المعاني معاني تعارض النصوص؟ لا. طيب معاني تدخل في النصوص؟ نعم. معاني تدخل في مفردات المعنى؟ نعم. إذن هذه التوقيفية هنا، هذه هي التوقيفية هنا، التوقيفية ألا تخالف المعاني الصحيحة، وليس التوقيفية أن تأتي بألفاظ. ففي شرح أحاديث النبي والاستنباط من ذلك، وفي شرح آيات القرآن والاستنباط من ذلك، التوقيفية ألا تأتي بمعنى يخالف النصوص أو بمعنى يبعد الدخول في الآية بأي حال من الأحوال، يبقى هذا من التكلف. فيقول رحمه الله تعالى في قول لا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا عاقب الله قوما وابتلاهم لن يغير ما بهم من العقوبة حتى يغيروا ما بأنفسهم، لأن العقوبة سبب إيه؟ بسبب المعاصي. طيب نريد من الله أن يغير هذه العقوبة إلى نعم، غير الأول السبب الذي كانت به العقوبة، ها؟ فتحول معصية إلى طاعة، من شرك إلى توحيد، من بدعة إلى سنة، حينئذ يغير الله عز وجل ما بك. ولهذا لما نرى عقوبات في أسعار، عقوبات في تضييق، عقوبات في تصيد أعداء والناس على المعاصي، نقول يا أمريكا، يا مجلس الأمن، يا محكمة العدل الدولية، يا بريطانيا، يا ألمانيا، اجتماع وزراء العالم، اجتماع، كل هذا لن ينفعك، كل هذا لن ينفعك، بل ستعاقب أزل، سيكون اجتماعهم عليك، اجتماعهم سيكون ماذا؟ عليك، وستخرج القرارات عليك. طب ولو خرج القرارات لك لن تنفذ، حفظ المحضر ده، إذا 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 خرجت عليك يبقى حفظ المحضر. من 67 في قرارات، ولذا تجد العرب الآن يقولون إيه كل حاجة، لك إيه، ونعود إلى حدود 67. شوف تخيل إحنا بنطالب من كام؟ من 67، من 67 إلى اليوم من طالب، نعود إلى حدود 67، قرارات وقرارات وقرارات وقرارات، وما في إيه؟ وما في تنفيذ. هذا من التسليط. وما ماذا نصنع؟ التوبة. التوبة إحنا ما نقول التوبة، هي التوبة هتحارب إسرائيل واليهود، هي التوبة هتحارب، هكذا الناس يظنون أن كلمة توبة، أن كلمة رجوع، أن كلمة إنابة، أن كلمة تقوى، أن كلمة كذا، ليست سلاحا يستعمل. وما لم تعتقد هذا السلاح فستذل وستخزى، لأن الله عز وجل قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة قرينة مرتبطة بالإيمان، مرتبطة بالتقوى. ولو أن أهل القرى من والتقوى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولا ينصرن الله من ينصره، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يبقى هذا منوط بهذا، يبقى نستغفر الله حتى يرفع الله عز وجل ما بينا. نعم. فهنا شيخ ابن القيم يقول ومنه، هو بقى ما نزل بلاه إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب أو صور. يبقى وجود الكلب والصورة يحول بينك وبين دخول الملائكة. ملائكة طبعا مخصوصون، مخصوصون، إنما الكتب الحافظون لا يفارقون، كتب الحافظون لا يفارقون. ولهذا قد يقول قائل طيب الواحد بقى يأتي بكلب يدخل البيت وبعدين يعمل جميع الايه المعاصي والملائكة لا تدخل؟ لا، هناك ملائكة، ملائكة رحمة، ملائكة مخصوصون، لا تصحب رفقة معهم كلب أو صورة أو جرس، ولا تدخل بيتا فيه كلب أو ايه أو صورة، سواء كانت الصورة دي منحوتة كمثال كما جاء في الحديث لما امتنع جبريل من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت الصورة كانت معلقة على الحائط، المهم أنها تكون مرسومة موجودة، علقت على الحائط، كانت في ثوب، كانت في أي مكان، هذه يحال بين البيت وبين دخول الملائكة المخصوصة بهذا الباب، فإنه جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها وقد علقت ماذا؟ سترا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، وسواء في ذلك الممتهن أو غير الممتهن. فقد جاء أيضا في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت وسادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه وفيها تصاوير، فلما دخل النبي قال نفس الكلام: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة. فدل هذا على أن هذا أيضا يتناوله الحكم. هذا الصحيح من قولي أهل العلم أن الصور ولو كانت ممتهنة تمنع الدخول، على الإنسان أن يسعى في ذلك أشد السعي. فإذا كان الكلب أو الصورة في البيت يمنع دخول ملائكة الرحمة، يقول: فإذا منع الكلب والصورة دخول الملك إلى البيت، فكيف تدخل معرفة الرب ومحبته في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟ الشهوات. ولهذا ابن القيم نفسه أيضا قال في موضع آخر وهو يبين صراط الآخرة وأن عليه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس وكذا، قال: وهذا الصراط منصوب من الدنيا، يعني الآن احنا على صراط وهو الشرع صراط المستقيم، وعلى جنبتي الصراط أيضا خطاطيف وكلاليب وكذا، وهي الشبهات والشهوات. الشهوات والشبهات تخطف الناس. نعم. دي مسائل أخرى اللي هي مسائل الفلوس وما الفلوس والكلام من ذا، هذه مسائل أخرى. أما الكتب الدراسية بإمكانك تمزق، أول ما الوالد يستلم الكتاب اطمس هذا كله اطمسه. نعم. وبعض العلم يرخص في مثل هذا، لكن الذي يظهر لعدم الترخيص ما في دليل. إنما الفلوس هذه لأنها تفسدها تهلكها، هذه يؤدي إلى فسادها. نعم.
فأخبر الله تعالى أنه لا يغير،
فيكون الإثم على من وضعها لا على من اقتنع.
فأخبر الله تعالى أنه لا يغير.
أما الصورة، كون الصورة خفية أو ظاهرة لا تأثير له، كون هذا في كتاب أو كان هذا في ألبوم أو كان هذا في كذا، هذا لا تأثير له. إنما صورة البطاقة، جواز السفر، الأموال، هذه يحصل فساد بحصولها. نعم.
فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا.
شوف أخواني بعض المشايخ اللي لهم شهرة ولهم كذا، لما غيروا غير عليهم، فلم يعد لهم قبول عند أهل السنة وعند أهل الحق، ولم يعد لهم الاقتداء. دعك من عموم الناس، هذا هو ليس المقياس، وإنما عند أهل الحق وعند أهل السنة. نعم.
وما ربك بظلام للعبيد، فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز.
نعم. الله أكبر. إن الله لا يغير ما بقوم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولهذا تريد حاكما صالحا يعدل، أصلح من شأنك واعدل، فإن الحاكم قد يكون عقوبة لك، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع به، ولكنهم لجأوا السيف كليه. قال أيضا في لفظ آخر لما أرادوا من الخروج على الحجاج، قال: اصبروا، فإما أن يكون الحجاج عقوبة لكم من الله، فحينئذ لا تستطيعون رد عقوبة الله بأسيافكم، أو يكون ماذا؟ ابتلاء، فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. والله عز وجل قال: ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض والمغاربة التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ولهذا أقرب طريق وأسلك طريق لصلاح الحاكم أو تبديله وتغييره بما يكون صالحا تقوى الله، اللي هم بيعتبروا ماذا؟ السلبية، اللي بيعتبروا الجهاديون هؤلاء الإفساديون والتكفيريون يعتبرون هذا ماذا؟ سلبية، يعتبرون هذا خنوعا، يعتبرونه خضوعا، يعتبرونه انبطاحا. طب ماذا تريدون؟ تريدون السيف، فوكلوا إليه. فبين مقتول وبين مطرود وبين مسجون، ولا هم لذاك كسروا ولا للسنة رفعوا وأبقوا، إنما أهل السنة ماضون ماضون، والله ينفع بهم ويمكن لدينه بهم ويرحم الأمة بوجود أمثالهم. فلولاهم بعض فضل الله ما تدري ماذا كان يكون بالناس. فلولا هؤلاء السجد الركع أهل السنة أهل التوحيد ما تدري ماذا كان سيحصل. نعم.
سورة التوبة، قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الغيظ يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه، فإن شفاه بحق اشتفى، وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه، وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور بالمعشوق، فإن ذلك يزيد مرضه ويوجب له أمراضا أخر أصعب من مرض العشق.
الله أكبر، الله أكبر. كلام عظيم يا أخواني، علم، هذا علم يا أخواني، بصيرة. الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. هداية لكتب السلف ومنهج السلف نعمة عظيمة، نعمة كبرى، نعمة كبرى. ما نقول من أعظم النعم، بل هي أعظم النعم أن الإنسان يهدى لسبيل المؤمنين أهل الصراط المستقيم. قاتلوهم أمر بقتال أعداء الدين، يعذبهم الله بأيديكم أمر لنا بالقتال وتطميل لنا بالنصرة. قاتل أنت، يحصل ماذا؟ يحصل أن الله يعذبهم، يحصل أن الله يهزمهم، يحصل أن الله يخزهم، كما قال الرجلان اللذان كان يخافان الله: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم فتكونون سببا، لكن النصرة من الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم بقدرتكم وقوتكم فقط، إنما أنتم أسباب. وقع منكم القتل، وقع من الله الإعانة، وقع منكم القتال، وقع من الله عز وجل الإعانة والتوفيق. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله عز وجل يوفق، احنا علينا بس نأخذ بالأسباب، ارمي والله عز وجل عليه الإصابة، فعلينا الرمي وعلى الله الإصابة، علينا القتال وعلى الله عز وجل القتل بتوفيقه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، سألقي في قلوب الذين كفروا نصرت بالرعب، كما في حديث جابر في الصحيح. نعم. فالغيظ ثم يقول سبحانه وتعالى: ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فالغيظ يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه. دواء الغيظ ماذا؟ اللي بيقول المكاب أن يحصل شفاء. طيب الشفاء هذا إيه؟ قال: فإن شفاه بحق اشتفى، وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفي. شفاء القلوب بدواء الوحي. إذا حاولت أن تشفي قلبك بغير الوحي كان حقنا له بسم فتاك، من حيث تزعم أنه ماذا؟ أنه شفاء الله. الشفاء ذكره الله في كتابه فقال: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. فغيظ القلب وهو ألمه لا يذهبه إلا شفاء بدواء ناجع، والدواء الناجع لمرض الغيظ واحد، الوحي. ولا يصرف ولا يكون الإنسان فيه على بصيرة إلا بصيادلة العلم والفهم. تأتي بصيدلاني متخصص وهو العالم يصف لك هذا الدواء وهو الوحي، تتناوله على وجهه فتشفى. فلو أنك قاتلت على السنة وجاهدت بالسنن أخذ الله أعداءك، عذبهم، أذهب غيظ قلبك، شفاه. ولو جاهدت على خلاف السنن ماذا كان؟ يقول ابن القيم وإن شفاه بظلم وباطل وبدع ومخالفات زاده مرضا من حيث ظن نشفه. فيكون الكيد لك لا لأعدائك، فيكون النيل منك لا من أعدائك، فيكون الذل لك لا لأعدائك، لأنك لم تتبع ما رسمه الله عز وجل. الله عز وجل جعل الجهاد طاعة، والطاعة لها شرط ولها قصد، شرط وقصد، قصد لتكون كلمة الله العليا، وشرط بحسب ما ورد في الشرع الراية والقدرة، وإلا زاده الله مرضا حيث ظن أنه يشفي. وهو كمن يشفي مرض العشق بماذا؟ بالفجور بالمعشوق، يظن أنه لو فجر بها لذهب غيظه، لذهب عشق قلبه، وهو إن فجر بها ازداد تعلقه بها. ولهذا يكون الشفاء من مرض العشق ما هو؟ ليس الفجور بالمعشوق، وإنما غض البصر. قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، ذلك أزكى لهم، أزكى لهم. وإلا لو أطلقت البصر لترتب على ذلك ما ترتب حتى تصل إلى الفجور بالمعشوق. علاج محبة المال ليس الإكثار منه بالرشاوة والمعاصي، بل ستزداد عبودية للمال. ومن أحب شيئا على غير جهة شرعية عذب به، عذب به، فيكون هذا عذابة من حيث يظن أنها أن في هذا شفاء. قال فإن ذلك يزيد مرضه ويجب له أمراضا أخر أصعب من مرض العشق. فالعشق قد يسلم إلى الشرك والعياذ بالله، والخروج من ملة الإسلام. ممكن امرأة تخرجك من ملة الإسلام، ما أقول تخرجك من السنة، أنت ما شاء الله حافظ السنة، ولو جاء واحد يقول لك تعال ننزل الميدان تقول أعوذ بالله منهج الخوارج، ما شاء الله أسد في السنة. لكن قد تؤتى من قبل الشهوة، قد تؤتى من قبل الشهوة. نعم.
قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله.
هذه قاعدة، هذه قاعدة. يبقى إذا تناول الإنسان دواء بعيدا عن الوحي والشرع انقلب إلى داء. هذه قاعدة خذوها كده. من التمس دواء في غير الوحي كان داء لا دواء، كان داء لا دواء. هذه قاعدة خذها في سيرك إلى الله، لا تلتمس دواء في غير وحي وشفاء في غير وحي، وإلا كان هلكة وكان فتكا، هذا أمر معروف. نعم. فلأن إحداث النكاية في العدو إنما يكون باتباع السنة لا بمخالفة السنة. اللي بيلبسوا أحزمة ناسفة ويذهب يقول لك أنا بحدث النكاية في العدو، بقتل مع عشرة، ده نكاية في العدو قتلت عشرة خنازير، عصت خنازير لا يسوون قلام الظفر مسلم، طب ايه يحصل بقى؟ ها؟ يقتل منك آلاف أطفال ونساء ورجال. يبقى النكاح حصلت لمين؟ لنا ولا لهم؟ لا ولا زي غباء حماس كده أما يقول لك إحنا بنحافظ على رهائن 100 خنزير من خلال القدر الخنزير في سبيل ذلك هذا ماذا؟ عداد شغال بس اليوم 40 50 20 اليوم مستشفى على من فيها غدا مخابز على من فيها من أجل ماذا؟ أنت قوي أنت إذا كان وقف إطلاق النار وقف المئات اللي تقتل يوميا بتسلم هؤلاء سلم هؤلاء بس مش واخد بالك بس عشان أصل هو ممكن في أكثر من هذا ممكن إيه يعني ممكن ماذا يعني ممكن ماذا أكثر من هذا نحن بنقتل المسلمين لإبقاء لفتح إذا تطرس الأعداء بهؤلاء كيف بمشركين كيف بكفار نعم لكن هذا نصرة لحماس وليس نصرة لشعب يباد هذه نصرة لحماس تحت الأنفاق ويساومون بهذا يحاولون نصرة لهم لا لشعبهم لا لأمتهم أما تأتيهم الأوامر من أمهم إيران نسلموا ويسلموا نعم
كلمة شيخ الفوزان شيخنا
نعم
قال العلامة الفوزان في
وده إيه يا ابن عندك أزندة بينادي هذا ربي يفضحه ده نعم.
قال العلامة الفوزان في رسالته الجهاد أنواعه وأحكامه كم يقتل من المسلمين بسبب مغامرة جاهل أغضب الكفار وهم أقوى منه فانقضوا على المسلمين تقتيلا وتشريدا وخرابا ويسمون هذه المغامرة بالجهاد وهذا ليس هو الجهاد لأنه لم تتوفر شروطه ولم تتحقق أركانه وإنما هو عدوان لا يأمر الله عز وجل به
لكن شوف يا أخواني لما يكون الأمر على وجه الشرعي الله قد ينصر واحد تعرفون يا أخواني لقاء كان برجل واحد من المسلمين وهو ماذا سلم بن الأكوع سلم بن الأكوع رضي الله عنه لما رأى الكفار وقد أخذوا من خيل المسلمين وأنعام المسلمين ما أخذوا تبعهم وحده لا يستطيع أن يستأذن الرسول لأنه سيفوتون وهذا بقى اللي ما يلزم فيه إذن الإمام ما يلزم إذن الإمام فعلا ما يلزم إذن الإمام لأن إذن الإمام سيفوت هذا ولا يلزم قدرة ولا يلزم قدرة ولا يلزم قدرة ولا يلحم يقول يلزم إذن الإمام ولا يلزم قدرة لكن متى حيث يكون الاستطاعة في إذن الإمام أو يكون الأمر يحتاج إلى القدرة إذا كان الأمر يحتاج إلى القدرة وأمكن استئذان الإمام وجب دفعا كان أو طلبا أما الذي يقول بعموم لا يلزم في جهاد الدفع إذن إمام ولا قدرة هذا جاهل بالسنة فإن معارك الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر في خندق في أحد كانت دفعا وهل قاتل المسلمون بلا إمام هل قاتل المسلمون بلا إمام ويلزم القدرة وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هناك خوف على المسلمين سعى في حفر خندق سعى في إعطائهم المال لو كان القدرة ليست مشترطة في هذا الباب لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى بإعطاء ماذا بإعطاء المال لو كانت القدرة ليست بشرط في الجهاد والقتال في الدفع لأوجب الله عز وجل القتال على المسلمين أينما كانوا ولا أثم العلماء أمة الإسلام لما ذهبت منا أندلس لما ذهبت منا ممالك عظيمة جدا شوف إلى الصين شرقا وإلى الأندلس غربا لو ما كان يلزم القدرة لازمنا الآن أن نقاتل ولو ما في قدرة والله يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم إيه أن فيكم ضعفا لكن يمكن في بعض المواضع ولو من غير قدرة ولا من إذن إمام قد يجب علينا حينما لا يكون طريق ولا سبيل لدفع الأعداء إلا بهذا ولهذا لو دهمنا العدو وفينا ضعف لن نقوى على مواجهتهم سلمنا نجنح إلى السلم ونطلبه طيب أبوا نبذل مالا تريد ماذا نريد المحافظة هذه نريد المنطقة هذه ولا تقتلوا جميعا اعطيهم المنطقة هذه وأعد لهم بعد ذلك ما استطعت طب ما في نهاجر طيب وإلا نقتل ما في ولا هجرة حتى ولا هجرة. النبي هاجر ولا يا إخوان؟ النبي هاجر؟ هاجر. تبي النبي سلم وصالح؟ تبي النبي بذل مال؟ واتفق العلماء على هذا أنه لو لم دفع إلا بمال حتى تحفظ بيضة المسلمين فإن الإمام يدفع ذلك. يبقى عندنا مسالمة، عندنا بذل مال، عندنا هجرة. طيب لا هذا ولا هذا ولا ذاك، يبقى ماذا؟ يبقى لابد أن تقاتل وتدفع بقدر ما تستطيع، وقد ينصرك الله سبحانه وتعالى، ينصرك الله عز وجل. ولو قتلت وقد أديت ما عليك، حينئذ لا يلزم إمام ولا يلزم قدر. فسلم بن الأكوع لو أنه رجع سألنا الرسول لفات هؤلاء، وهو واحد ومع ذلك قاتل حتى خلص أموال المسلمين من بين أيديهم ونصره الله سبحانه وتعالى، وجاء بالأنعام دي أخواني يستقوها إلى رسول، ووحده واحد فقط وخلص ذلك منهم وعاد. فالاستدلال من هؤلاء بأنه ما يلزم أن تكون الأعداد متساوية أو كذا في غير محل، ليه؟ لأن الاستدلال بهذا الحال على غير الحال الموجودة التي تستفز بها أعداء الله، وأنت لست على ماذا؟ على قدرة، وأنت لست على قدرة. حتى يقول بعض قادتهم كبار قادة حماس يقول إيه؟ أنا بخير أنت كنت تتوقع الرد دي، فقال إحنا كنا نتوقع الرد لكن ليس بهذه الصور. إذن أغبية أصلا، أنتم أغبية. وآخر خالد مشعل يريد أن يضحك على الشعب يقول إيه؟ نحن لو انتظرنا لكان الأقصى الآن قد هدم، فسبعة أكتوبر منعت من هدم الأقصى واستخراج هيكل سليمان. اصبروا يعني، لولانا يعني لولانا بعض فضل الله لما كان هذا. هذا ضحك على الناس، هذا ضحك على الناس. نعم. فإذا يلزم القدرة ويلزم الإمام، وهذا الأصل. مستثنيات لهذا في حالات ذكرها أهل العلم، إنما عندك الدفع يلزمه الإمام كما الطلب يلزمه الإمام، عندك القدرة تلزم في الدفع كما تلزم في، والدليل على ذلك كما قلنا كثيرة جدا، الدليل على ذلك كما قلنا كثيرة جدا، سواء في بدر، في أحد، في الخندق، في مؤتة. نعم.
قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: نفى التسوية بين المجاهدين وعمار المسجد الحرام مع أنواع العبادة مع ثنائه على عماره بقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهؤلاء هم عمار المساجد، ومع هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند الله منهم.
هؤلاء على طاعة وهؤلاء على طاعة، لكن إذا فاضلنا بين الطاعتين، فاضلنا بين طاعة نفعها قاصر على الشخص، وبين طاعة نفعها ماذا؟ متعد. وما كان نفعه متعديا فإنه يقدم على ما كان نفعه قاصرا. نعم. طيب، وأعلى من الجهاد بالسيف الجهاد بالحج، فنفعه أعم، نفعه ماذا؟ أعم، لأنه لنصر دين الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا سيف السنان والجهاد بالسيوف وسيلة لجهاد الدعوة. ومن هنا أول شيء يبدأ به الأمير إذا نزل ساحة قوم الدعوة وليس السيف. آخر شيء السيف، أول شيء الدعوة، فالدعوة هي الأساس. أدعوهم، يبقى الأول الدعوة، بعدين إذا ما قبلوها فالجزي، لنتمكن من الدعوة مع الاعتراف بأن دين الله عز وجل هو الغالب هو الأعلى. ولهذا الجزية صغار، ذات الجزية صغار. طب إذا ما استجابوا يبقى السيف. فإذا ما قبلوا إسلاما ولا مسالمة فالمسايفة، إما إسلام وإما مسالمة وإما مسايفة، إذا أبى. نعم.
قوله تعالى قل إن كان آباؤكم.
طيب فعسى أولئك يكون مهتدين، يعني ممكن ما يكون مهتدين؟ نقول عسى في القرآن هي الموجبة، يعني فعسى أولئك يكون مهتدين، يعني فأولئك هم المهتدون. نعم.
قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أما تقديمهم أي الآباء والأبناء على الأموال فلحكمة باهرة، وهي أن براءة متضمنة لوعيد من كانت تلك الأشياء المذكورة فيها أحب إليه من الجهاد في سبيل الله. ومعلوم أن تصور المجاهد فراق أهله وأولاده وآبائه وإخوانه وعشيرته تمنعه من الخروج عنهم أكثر مما يمنعه مفارقته ماله، فإن تصور مع هذا أن يقتل فيفارقهم فراق الدهر نفرت نفسه عن هذه أكثر وأكثر، لا يكاد عند هذا التصور يخطر له مفارقة ماله، بل يغيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة المال، فكان تقديم هذا الجنس أولى من تقديم المال. وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما
تبهتم، يعني الآية فيها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسائر إلى آخر ذلك، لماذا قدم الآباء والأبناء على الأموال؟ هذا لو قلنا بأن الآية على الترتيب، هذا لو قلنا بأن الآية على الترتيب، طيب فيكون المعنى ماذا؟ لا شك أن التعلق بالمال والأولاد أعظم من التعلق بالأموال، ولهذا الإنسان يبذل ماله من أجل ولده ولا يبذل ولده من أجل ماله. فلو أنه سيفارق، تصور الآن فراق الأهل والأولاد وكذا، وأنه قد يقتل فيحصل الفراق طيلة الظهر، لا شك أن هذا قد يثبط عن ماذا؟ عن الجهاد في سبيل الله. لكن ممكن إنسان يخرج من ماله، ممكن يخرج من ماله وإن كان صعبا، لكن بالنسبة للأهل والولد هذا أسهل، بالنسبة وإن كان صعبا لكنه أسهل. نعم.
وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر يطلعك على عظمة هذا الكلام وجلالته. فبدأ أولا بذكر أصول العبد وهم آباؤه المتقدمون طبعا وشرفا ورتبة، وكان فخر القوم بآبائهم ومحامتهم عنهم أكثر من محامتهم عن أنفسهم وأموالهم وحتى عن أبنائهم، ولهذا حملتهم محامتهم عن آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن احتملوا القتل وسبي الذرية ولا يشهدون على آبائهم بالكفر والنقيصة ويرغبون عن دينهم لما في ذلك من إزرائهم بهم. ثم ذكر الفروع وهم الأبناء لأنهم يتولونهم في الرتب يتلونهم في الرتبة.
وهذا أخرج أبا طالب من الدنيا على الكفر إلا هذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب مع أن عند ملة علي؟ طيب ما قال أترغب عن ملة علي، عن ملة عبد المطلب. فدائما الأباء النعرة هذه والشيء هذه تجدها مغروزة، تجدها بالطبيعة إلا أن تتغلب عليها بسلاح الإيمان. ولهذا قال ابن تيمية وبنفس السبب الذي كان يدافع أبو طالب على النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا على الكفر، هو دافع عن محمد لأنه ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب، وخرج من دين الكفر من أجل عبد المطلب، فمن أجل عبد المطلب دافع ومن أجل عبد المطلب خرج من الدنيا على الكفر. هنا يزول الإشكال بقى، هنا يزول الإشكال، أنت تتعجب من كوني خارج من دنيا على الكفر؟ طيب ما تتعجب من كوني دافع عن النبي وخاصم قومه وعاد قومه من أجل النبي مع أنه ليس على دينه؟ لماذا؟ لأنه ابن عبد المطلب. طب ولماذا خرج من الدنيا على الكفر؟ لأنه من أجل عبد المطلب، فبنفس السبب. نعم.
لأنهم يتلونهم في
الرتبة، ولهذا كان أعظم يقول أهل العلم من أعظم الشبهات التي واجه بها الرسل جميعا كانت ماذا؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. دي أعظم الشبه دين الآباء، دين الأجداد. شوف الأمم الآن كل واحد بيبحث عن إيه، عن جده الأكبر تعصب له، ويسمون ذلك الحضارات. صاحب الحضارة اللي بيعود إلى إيه، إلى آباء قديمين، إلى حضارة قديمة كما يقال. نحن كنا من كذا وكذا، ولذا احنا نقول نحن الفراعنة. نعم الفراعنة. طيب بعد الفراعنة جاءنا الصحابة، من 1400 سنة وطأ الصحابة بأقدامهم أرض مصر، كانوا شرفا ودخل والحمد لله الدين. هذا أعظم ما نرجع إليه، نرجع إلى الصحابة ليس إلى الفراعنة. يعني ماذا نصنع بالفراعنة؟ ثم يأتي مخذول من هؤلاء المخذولين ويقول أعظم وصف في القرآن الفراعنة. كمان في القرآن أعلى من الإيمان كمان. يا الله كيف هذا؟ يعني يعني الفرعوني هذا وصف مستحب في الشريعة، وصف جاءت به الشريعة؟ أن تكون فرعوني لا مؤمنا ولا مسلما ولا محسنا ولا قانتا ولا صادقا ولا صابرا ولا مهاجريا ولا أنصاريا ولا ولا إلى خير، الفرعوني ليه؟ طيب إن شاء الله. وقال الرجل مؤمن من أهل فرعون ضرب الله مثل الذين وضرب الله مثل الذين امرأة فرعون. طيب هذه امرأة فرعون، الرجل مؤمن من أهل فرعون مش فرعون، مؤمن من أهل فرعون. يبقى عاد الأمر إلى ماذا؟ المدح إلى ماذا؟ إلى الإيمان، إلى الإيمان. امرأة فرعون ضرب الله مثل الذين آمنوا، يبقى الأعلى وصف ماذا؟ الإيمان. الفرعوني هذا ما في مدح، في ذم. الفرعوني هذا ذم، لكن الرجل من آل فرعون الذي آمن، يبقى المدح يعود إلى الإيمان لا إلى وصف الإيمان، لا إلى وصف الإيه يا أخواني؟ الفراعنة. لو بيجاهد ولا كان عارف، في ناس تقول لكن دعك من أولا، دعك من أولا الذين سيعترضون عليه بالمدح بناء على الوصف الفرعوني، لكن هذا وصف الإيمان ليس وصف الفرعوني. الله لا يمدح سبحانه إلا بموجب ما يمدح عليه إنسان، وهو الإيمان والإسلام والصدق والهجرة والنصرة وغير ذلك من هذه الأوصاف التي رتب الله عليها الثواب والعقاب. نعم نعم نعم. استخف قوم وفضى. نعم.
ثم ذكر الفروع وهم الأبناء لأنهم يتلونهم في الرتبة وهم أقرب.
ادخلوا آل فرعون شد العداء. طب لو كان هذا الوصف يقتضي الثناء والمدح، الله ما يقول أدخلوا المؤمنين، لما يقول أدخلوا آل فرعون. لكن الذي يمدح منهم من آمن منهم، من آمن. نعم. حتى القرشي، حتى الهاشمي الممدوح من الهاشمي والقرشي، من آمن، من آمن. ولهذا احنا حينما نقول بفضل العربي على العجم نقول باعتبار جنس ليس باعتبار أحد من حيث هو، لكن إن كان كافرا والعجمي مؤمنا فهو خير من ملء الأرض. نعم.
ثم ذكر الفروع وهم الأبناء لأنهم يتلونهم في الرتبة وهم أقرب أقاربهم إليهم وأعلق بقلوبهم وألصق بأكبادهم من الإخوان والعشيرة.
ولهذا لا يحجب الأباء والأبناء قط، ما يحجب، ما يحجب الأبناء ولا الأباء في الميراث، ما يحجبان أبدا. لكن ينتقل الأمر من كمان إلى نقصان، كن في نقصان، لكن في حرمان كامل ما يوجد. الأب ينتقل من إلى، الإبن يكثر ميراثه، يقل ميراثه بحسب العدد، إنما يحرمان أبدا ما يحرم إلا إذا وجد الدين واختلاف الدين، فإن الكافر لا يرث المسلم. نعم.
ثم ذكر الإخوان وهم الكلالة وحواشي النسب.
نعم.
قال فذكر الأصول أولا، قال ابن القيم في موضع آخر فذكر الأصول أولا ثم الفروع ثانيا ثم النظراء ثالثا ثم الأزواج رابعا، لأن الزوجة أجنبية عنده.
النظراء هم الإخوان، أباؤكم أبناؤكم إخوانكم، أباء أصول، أبناء فروع، إخوان نظراء، أزواج. نعم.
قال ثم الأزواج رابعا لأن الزوجة أجنبية عنده ويمكن أن يتعوض عنها بغيرها. وهي إنما تراد للشهوة، وأما الأقارب من الآباء والأبناء والإخوان فلا يعوض عنهم ويرادون للنصرة والدفاع، وذلك مقدم على مجرد الشهوة.
نعم.
ثم ذكر القرابة البعيدة خامسا، وهي العشيرة وبنو العم، فإن عشائرهم كانوا بني عمهم غالبا وإن كانوا أجانب فأولى بالتأخير. ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب سادسا، ووصفها بكونها مقترفة أي مكتسبة، لأن القلوب إلى ما اكتسبته من المال أميل وله أحب وبقدره أعرف لما حصل له فيه من التعب والمشقة، بخلاف مال جاء عفوا بلا كسب من ميراث أو هبة أو وصية، فإن حفظه للأول ومراعاته له وحرصه على بقائه أعظم من الثاني، والحس شاهد بهذا وحسبك به.
نعم.
ثم ذكر التجارة سابعا، لأن محبة العبد للمال أعظم من محبته للتجارة التي يحصله بها، فالتجارة عنده وسيلة إلى المال المقترف.
يعني يحصل بالتجارة. نعم.
فالتجارة عنده وسيلة إلى المال المقترف، فقدم المال على التجارة تقديم
يعني
الغايات.
التجارة من حيث هي ذات التجارة، إنما التجارة إن أحبها لماذا؟ للمال. نعم.
فقدم المال على التجارة تقديم الغايات على وسائلها، ثم وصف التجارة بكونها
من ولهذا لو جاءه مال من غير التجارة أوفر هيغلق التجارة. لو جاء المال أوفر يغلق التجارة. باب آخر يأتي منه المال واحتاج لذا، يعني قال تعالى أنت نعينك ما أدري في الكويت ولا كذا ونعطيك راتب كذا، ده بيترتب بينهم يغلق مشروعة أو يبيع المشروع، بيبيع المشروع وبيغلق مشروع ويذهب إلى المال الوفير. يبقى التجارة من باب وسائل والمال من باب غايات بالنسبة لي التجارة. نعم.
ثم وصف التجارة بكونها مما يخشى كسادها، وهذا يدل على شرفها وخطرها، وأنه قد بلغ قدرها إلى أنها مخوفة الكساد. ثم ذكر الأوطان ثامنا آخر المراتب، لأن
ومساكن ترضونها. نعم.
لأن تعلق القلب بها دون تعلقه بسائر ما تقدم، فإن الأوطان تتشابه، وقد يقوم الوطن الثاني مقام الأول من كل وجه ويكون خيرا منه، فمنها عوض. وأما الآباء والأبناء والأقارب والعشائر،
صحيح الوطن مهم، ولذا ذكره الله. الوطن مهم، الوطن له تعلق، القلب يتعلق به، ولهذا ذكره الله، قل إن كان آباؤكم إلى أن قال ومساكن. لا شك أن الوطن هذا له تعلق بالقلب، ولذا أكثر رؤى الإنسان اللي يراها يرى بيته القديم في البيوت القديمة، هو ساكن في عمارة الآن ولكن يرى في النوم البيوت القديمة، تعلق. ولا زال الواحد منا الآن لو نزل بسيارته، نزل ترك عمارته ونزل إلى قريته أو بلدته يحن إليها حنينا لا يجد في ماذا؟ في وطن جديد. هذا له أثر في القلب لا شك، هذا له أثر في القلب. لكن ابن القيم يتكلم عن ترتيب هذه الأشياء وليس عن عدمية التعلق، كلها متعلقة، ولهذا الله ذكرها ثمانية أشياء ذكرها الله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه أنواع التعلقات، لا تجد تعلقا يخرج عن هذا. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد، ده بقى الدين الواحد، هذه الثمانية أمام الدين. لو هذه قدمتها أو قدمت شيئا منها على الدين أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى أتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. دليل عليه، على أن الثمانية تتلاشى أمام الدين، إما تحصيل الدين أو تحصيل الثمانية، لا الدين، الدين قبل أبي، الدين قبل ابني، الدين قبل أخي، الدين قبل مالي، الدين قبل وطني. ولهذا وصف الهجر للصحابة كان وصفا عظيما، أحب الله لهم هذا الوصف إلى الممات. وبالتالي بعد فتح مك لا يحل للمهاجرين البقاء به حتى يبقى هؤلاء مهاجرين، وصف الهجرة. والنبي منع من كان مكيا في الأصل وهجر المدينة، منع بقاء فيها، لا هجرة بعد الفتح. طب الهجرة قبل الفتح يبقى مهاجرا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. هذا الوصف أفضل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دينهم وأمنهم. ليه؟ الدين هو بقى يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ولهذا لما سوم صهيب على ماله لما أرادوا منعه حينما أراد أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا جئتنا صعلوقا لا مال لك، قال وما لي تريدون، قالوا نعم أولو دللتكم عليه تركتموني، قالوا نعم، قال مالي كذا ودلوا على مال وهاجر. مال إيه؟ مال إيه؟ النبي لما حث على النفقة، مجرد فقط حث على النفقة، قال له الصحابي إن أحب مالي إلي أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. مال إيه عند الصحابة؟ تركوا كل هذا، والأنصار بذلوا كل هذا، والذين تبوأوا الدار لمن من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فمال يبذل ومال يهجر، فين المال يا أخوان وفين الأوطان عند الدين؟ ولهذا من رزق الدين كفاه، كفاه عن الدنيا بما فيها. إنما نحن نتعجب ممن يبذل دنيا من أجل دينه لأننا نتعلق بالدنيا، منو نتعجب؟ إنما عند هؤلاء القوم يتعجب ممن لا يبذل دنيا من أجل دينه، يتعجب من هذا. إحنا متعجب، والواحد بيتعجب بحسب مستواه، بل إحنا ما نقول نخرج من أموالنا وديارنا وتجارتنا، ده الواحد اليوم لو خرج حتى يعني من جزء من جزئيات دين الدنيا بيقال ما شاء الله فلان هذا ترك، مش عارف فلان هذا ترك التجارة في هذا للتجارة في ذاك لأنها بتمكنه من طلب العلم، لا أنا بترك هذا ده هنا راتب 5000، لا أنا خدت راتب هنا 2500 بس عشان بس إيه أحضر الدروس وأحفظ مش عايز. يا ما شاء الله إيه ده أبو عبيدة بن الجراح هذا إيه ده ما شاء الله تبارك الله. وليس بقى أنه بيترك كل بقى دنيا لا، يعني لو وجد هذا أو يغلق محل يوما أو يحضر درسا ما شاء الله بجوار تجارتي بنتعجب يا أخواني إذا حضر الدرس بجوار التجارة، لكن هؤلاء القوم لا. نعم.
وأما الآباء والأبناء والأقارب والعشائر فلا يتعوض منهما بغيرهما، فالقلب وإن كان يحن إلى وطنه الأول فحنينه إلى آبائه وأبنائه وزوجاته أعظم، فمحبة الوطن آخر المراتب.
نعم.
وهذا هو الواقع.
لو واحد قالوا تعالى نعطيك بيتا في مكة بجوار الحرم أو نعطيك دور في وقف الملك عبد العزيز وتجيب عيالك وخلاص، بس بشرط ما تنزلش البلد هنا، هيقول لك ربح البيت. طيب بقى فين وطنك وقريتك وماءك وأنها خلاص بينسى. نعم. فهذا ترتيب فقط في بيان الأعلى والأدنى، وإلا فالأدنى هنا أعلى في نفسه من جهة التعلق الوطن، هذا من جهة التعلق الوطن، هذا له علو في قلب الإنسان لا شك لا شك. لو الإنسان بخيارته باختياره يتمنى أن تكون دعوته وماله ومشروعه في بلده التي ولد فيه، لكن بينتقل لما هو أولى، لكن لو كان الأولى موجود هنا لكان هذا إيه؟ لكان هذا هو الأولى. ولهذا تجد الواحد غالب الناس إيه؟ حتى لو راح سكن في القاهرة سكن في اسكندرية إذا مات يقول يوصي بالدفن فين؟ في مسقط رأسه، يعود وكأنه ماذا؟ يريد أن يعود إلى الموطن الأصلي. هذا أمر معروف مقرر، فهو موجود، والإنسان قد يفتن في دينه بسبب ماذا؟ وطنه. أما من قدم الدين فلا يبالي بكل هذا عند الطعام. ولهذا هناك قاعدة عند الجمع وقاعدة عند الطعام. عند الجمع لن أترك وطن، لو أقدر أجمع بين وطني وديني وطني وديني. انتبهوا التمانية دول لما يقع التعارض، لكن إذا وقع الجمع يا أخوان يبقى أبائي وأبنائي وإخواني وأزواجي وتجارتي ومالي وطني وديني، هذا نور على نور. إنما إذا وقعت المشاحة ولا جمع، دينك مقابل وطنك، لا 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 أقولك بقى وطني كما قال ابن القيم فحي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو، فلترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم، ده وطن الحقيقي بقى ودنياي الحقيقية، يا ليتني قدمت لحياتي الحقيقية، يا ليتني قدمت لي حياتي، وإن الدار الأخيرة هي الحيوان. فإذا كانت المشاحة فإن جنتي معي في صدري حيث رحت، إن قتلي شهادة وإن نفي سياحة، فماذا عسى أن يصنع دائبي؟ يبقى هذا عند التعارض، عند المشاحة. إنما إذا أمكن الجمع ترك الطرح، طرح هذا أو ذاك، لكن أكون في بلدي مسقط رأسي ودعوتي وديني وأولادي وأبنائي، بدل ما يسافر ابني وأحرم منه، تعال يا ابني في مشروعه 5 محلات افتحهم، وانت يا كذا وانت يا الى اخر ذاك. اذا كان وزوجتي الصالحة اطلقها ليه؟ طيب ليه زوجتي مع الصلاح، ولدي مع الامكان، وبيتي مع كذا وكل هذا، وديني كمان، هذا نعمة. لكن ان وقعت المشاحة فقل، ولهذا شوف المشاحة يدل عليها افعل هنا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم وتجارات تخشون كسبها أحب إليكم من الله ورسوله، هنا المحل، محل المشاحة بقى، من الله وجهاد في سبيله فتربصوا. لكن لو ديني أحب مع اجتماع هذه مع البقاء ما في إشكال. ولهذا الصحابة ما حاربوا الأموال ولا حاربوا الزروع والتجارة أبدا ما حربوا هذا، زرعوا، تاجروا، سعوا في الأرض، تزوجوا، عندهم أبناء، أحبوا الأبناء، أحبوا الأولاد، أحبوا كذا، كل هذا موجود، الأموال موجودة وكل هذا موجود، لكن مع ماذا؟ الدين أولا، هذا من أجل الدين. وإلا دين أولا، دين أو مال، دين أو كذا، ما في. المهاجرون أخذوا إخوان، فين دورهم إخوان؟ راحت. ولهذا لما جاء النبي يفتح مكة قالوا على أي الدور تنزل غدا؟ دور أبائك وأجدادك، هتنزل أي دار من دور أبائك؟ قالوا هل ترك لنا عقيل من ربع؟ ده عقيل ابن عم باع كل شيء خلاص. ومن هنا أخذ الشافعي أن دور مكة تباع، خلافا والقول الثاني أن مكة لا يباع دورها، وكذا مناخ من سرق. أخذ الشافعي بهذا، هو دليل صحيح وهو الراجع في المسألة. النبي نزل على أي الدور؟ ترك هذه الدور لله. الصحابة نزلوا على أي دور؟ تركوها لله، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دريم وملهم. والسؤال لماذا لم يعوض الصحابة بعد الفتوحات وبعد هذا؟ ليه ما كتب لكل واحد بيته في ورقة بحيث إذا فتح الله علينا هذا يرجع؟ بل البيت بعشرة، نرجع البيت بعشرة. أنت أبو بكر تركت بيتك بعشرة، أنت عمر تركت بيتك بعشرة. لا يا أخوان، لأن ما عند الله خير ما أبقى. تعرفوا لو كان هذا، والله ما كان الهجرة قدر. إن الدنيا كلها لا تصلح عوضا لبيت تركه المهاجرين، وإن أموال الدنيا كلها لا تصلح عوضا لدرهم من تركه المهاجرين. ولو أنه وضعت الدنيا مقابل البيت لكانت الهجرة ليست من أجل الأعمال. لماذا الشهيد الذي يقتل في سبيل الله لا دية له من بيت المال؟ لماذا؟ ليه؟ الذي يقتل فيه دية من أحد الناس، لكن الذي يقتل في سبيل الله ما في دية. هل لهوانه؟ لأن الدنيا لا تساوي ديته، هذا ليس له إلا جنة. لو أعطيت الدنيا بكل ما فيها من كنوز يا أنهار يا جبال، لو تحولت إلى أموال لما صحت عوضا لقطرة تراق في سبيل الله. فلماذا لم تكن دي؟ لأن ما في وزن، ما في قدر. بيت بعشرة، ما بيت بدنيا ليس يكافئ، هذا بخس. وما البيت فين؟ في الجنة. ماله فين؟ في الجنة. عطاؤه المردود يكون في الجنة التي موضع صوت أحدكم فيها خير من الدنيا وما فيها. لموضع صوت أحدكم جاد خير من الدنيا وما فيها. إنما هذه الأمور التي تكون في الدنيا لها عوض، هذه تقارب أو كذا أو تكافئ، الأصبع بكذا واليد بكذا وهذا العين بكذا والرجل بكذا، لكن إن كان في سبيل الله فلا شيء. يبعث ولهذا يبعث يوم القيامة وجرح يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يا الله، هذا الذي يكون أهل الجهاد ولأهل الإيمان. نعم.
وهذا هو الواقع إلا لعارض يترجح عنده إيثار البعيد على القريب، فذلك جزئي لا كلي فلا تناقض به.
وهذا لا يكون إلا بدين. أنا أفضلك على أخي في النسب، أنا أفضلك على ابني، لكن التفضيل أيضا يعود إلى الدين. فمن كان أعظم إيمانا كان أعظم قدرا، ولا تعارض. شيخي أحب الناس إلي، أحب من أبي، أحب من أبي، وأبي أحب الناس إلي باعتبار، وشيخي أحب إلي باعتبار، ولا تعارض ولا تعارض. هذا باب وهذا باب وهذا باب. فمن جهة العلاقة الطبيعية، العلاقة الطبيعية فهذا أحب، ومن جهة علاقة شرعية فهذا أحب. نعم.
وأما عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب المناسب والواقع.
انتبهتم عند عدم الايه؟ هذا الترتيب المناسب. نعم.
قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن،
فإن كان أبي شيخي كما على مران، وإن كان ابني أعظم الناس إيمانا كما على أمران، وهكذا اجتمع هذا مع ذلك. أما إذا تعارض هذا مع ذلك، إنما المؤمنون إخوة لا تتخذوا آباءكم، قبل الآية دي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان إلى آخره، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. نعم.
قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فمن أصح الإشارات إشارة هذه الآية، وهي أن من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه فإن الله معه.
ده إشارات، إشارات خطيرة هذه، مش إشارات الصوفية، مش إشارات الصوفية الشركية الخرافية، دي الإشارات السلفية الأثرية. إذ يقول صاحبه أبي بكر باتفاق، ولهذا قال العلماء من أنكر صحبة أبي بكر بعد قيام الحجة كفر. لو قال أبو بكر ليس بصحابه، لأن الله نص على صحبته، نص على صحبته، وليس من طعن في أبي بكر. من طعن في أبي بكر لا يكفر على الصحيح، لكن لو عاد طعنه إلى تكذيب بنص كالصحبة ينفي صحبة أبي بكر رضي الله عنه كفر، لأن الله نص على صحبة من؟ إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معه، إشارة أن من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ما صحب من صحب رسول الله وما جاء به بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه. حد الصحابي بالمصطلح الخاص ما هو؟ كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. تمام. ده الصحبة الخاصة، زي المهاجر الخاص اللي هو هاجر من مكة إلى المدينة. طيب في صاحب آخر، من هو صاحب النبي بقلبه وعمله ولا مصحبه؟ فإن الله معه، إن الله معنا، فله نصيب من المعية، بل وله نصيب من النصرة، إلا تنصروه فقد نصر الله، بل وله نصيب من كل فضل على قدر فضله وقدره. فإن وريث النبي صلى الله عليه وسلم له من كل ما منحه النبي صلى الله عليه وسلم له أمر، حتى النبوة الممثلة في الرؤى، فإنها جزء من 46 جزءا من النبوة وليست النبوة بالاصطلاح الخاص. نعم.
شيخ الإسلام في هذا المعنى شيخنا.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: ولو انفرد الرجل في بعض الأنصار والأعصار بحق جاء به الرسول ولم تنصره الناس عليه فإن الله معه، وله نصيب من قوله إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فإن نصر الرسول هو نصر دينه الذي جاء به، حيث كان ومتى كان، ومن وافقه فهو صاحبه عليه في المعنى.
نعم، صاحبه عليه فين؟ في المعنى. نعم.
فإذا قام به ذلك الصاحب كما أمر الله فإن الله مع ما جاء به الرسول ومع ذلك القائم به.
الله أكبر. نعم.
قال
فلما
ابن القيم
فلما
تركوا الإيمان به وبلقائه وارتابوا بما لا ريب فيه ولم يريدوا الخروج في طاعة الله ولم يستعدوا له ولا أخذوا أحبة ذلك كره سبحانهم بعاث من هذا شأنه، فإن من لم يرفع به وبرسوله أو كتابه رأسا ولم يقبل هديته التي أهداها إليه على يد أحب خلقه إليه وأكرمهم عليه ولم يعرف قدر هذه النعمة ولا شكرها بل بدلها كفرا، فإن طاعة هذا وخروجه مع رسوله صلى الله عليه وسلم يكره الله سبحانه فثبطه لئلا يقع ما يكره من خروجه، وأوحى إلى قلبه قدرا وكونا أن يقعد مع القاعدين.
الله أكبر. الله أكبر. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائد. لماذا هذا ليس مع أهل السنة؟ لماذا هذا ليس مع الدعاء؟ لماذا هذا ليس مستعملا في نصرة السنة وأهلها؟ لأن الله كره بعاثه، هذا شر، هذا سيزيدنا خبالا، لأن ما أعد العدة إنما أراد رياء فلهذا كره الله بعاثه. إنما الذي يريد أن يعمل الدين يا أخوان ما يحتاج يستأذن أحد ولا يحتاج يصوره أحد ولا يحتاج لثناء أحد، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله، إنما الذين آمنوا بالله ما يستأذنون، يعملون يدعون ولو تركهم الناس. هذا فرق بين الصادق والكاذب. الصادق والكاذب، الصادق لا يحتاج يستأذن أحد ولا يحتاج أحد يكلفه، وإن كلفته كلف نفسه فوق ما كلفته، ما يحتاج. وإنت داخل مسجد عمال يلم في المسجد، طب هو عامل؟ لا مش عامل أصلا، ممكن العامل ما بينظف، شو بينظف؟ وتلاقيه بيسأل وتلاقيه بيعمل وتلاقيه بيجهز وتلاقيه بيقترح وتلاقيه عامل بحب، هذا بيعمل ما يحتاج أحد يكلفه. فلان أنا خلاص بترك المسجد، أنتوا كل ما عمل حاجة والله سيبكوا المسجد. لا لا، يعني إما نثم عليك وإما تسيبنا مسجد، إما نشتغل عندك ولا تسيبنا مسجد، لا أنا أطردك، تطلبوني من الإدارة يعني؟ طب تقبلوني عاملا، تقبلوني عاملا أعمل معك أي حاجة، خلاص أنت سيب الإدارة تبقى بيوزع ماشي، المهم أبقى معاكم، لا ما أعودش توزع خلاص، أنت سوق السيارة بس، حاضر ماشي مش مشكلة، سوق السيارة أنا بتاع سيارة بس، لا أنا بتاع سيارة وهوزع إعانة كده، مساعد مش مدير التوزيع، أنا مش مدير التوزيع، أنا لست المؤذن لكن أنا الذي سأؤذن إذا غاب المؤذن لأنني حريص على هذا. يبقى الذي يحب العمل للدين لا ينتظر تكليفا، لأن مكلف التكليف الايه العام والأكبر، وهو بمقتضى دينه يعمل. ألا رجل صالح يحرسهم تلك الليلة كما عند مسلم؟ سمع النبي صوت أقدام من؟ قال سعد. من الذي كلف سعد بالحراسة يا إخوان؟ من هو؟ ما في. نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.